مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تأتيكم في هذا البرنامج لبيك، ونحن معكم بإذن الله جل وعلا نتواصل على الخير. حديثنا في هذا اليوم عن أمر عظيم، وهو حرمة البلد الأمين، كما قال الله جل وعلا: والتين والزيتون وهذا البلد الأمين. فبه أقسم الله سبحانه وتعالى دلالة على عظمه، فإن الله لا يقسم إلا بمعظم، وأي شيء أعظم من بيت الله؟ وقد حرم الله سبحانه وتعالى القتال فيه وجعله محرما، كما جاء في ذلك الأدلة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث عن حرمة البيت العتيق والبلد الأمين هو حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا. ما منزلة البيت العتيق؟ هو سؤال نطرحه عليكم، ثم نعود معكم بإذن الله لنتواصل ونتحاور عما يتعلق بهذا الموضوع.
منزلة طبعا أولا منزلة غالية كبيرة على قلوب المسلمين وقلوب العالم بأكمله، وهي ثاني القبلتين الكعبة المشرفة. وطبعا أنا من المعتمرين إلى هذا المكان المقدس والغالي على قلوبنا جميعا وعلى كل المسلمين والعرب. وطبعا أول ما نحضر، أول ما نجي، سبحان الله، تصفى القلوب في هذا المكان، تصفى الأنفس، ويعني منزلة غالية ما أقدر أوصفها من كبر يعني مقدسها، ومنزلة يعني عالية مرتبها عند الله سبحانه وتعالى كيف بتكون عند البشر وعند المسلمين؟ ما توصف هذه المنزلة، مهما وصفناها مهما عبرنا عنها، منزلة غالية جدا عند الله.
طبعا شيء أكيد وطبيعي إن مكة المكرمة تعد هي قبلة الإسلام والمسلمين.
هي منزلة كبيرة في قلوبنا، وهي منبع الإسلام، توجه إليها في اليوم 5 مرات إلى الصلاة، وهي الصلاة الواحدة فيها كما 100,000 صلاة.
مكة هي منبع الإسلام، هي يعني القبلة حق المسلمين، فتلاقي المسلمين وهم كان بالعالم توجهوا لها 5 مرات باليوم، وهي مقصد المسلمين للعمرة، لراحة البال، لتجديد الدين، المغفرة، انه بيروح يعمل عمره وبيحج، فان شاء الله يعني عند رب العالمين بيرجع كايامه ولادته وامه. يعني هي هدف كل مسلم.
منزل كبير يعني للمسلمين، و يعني ما كيف اوصفك، يعني وصمة الهيه كده، ما اقدر اوصف لك اياها وصف يعني، لكن منزله كبير جدا وواسع للمسلمين ولكل مسلم كمان.
نعم، هذا هو البلد الأمين، وهذه حرمته، كما جرى في ثنايا كلام الإخوة: شيء أسعفهم اللسان فنطق به، وشيء استقر في قلوبهم، وما بالنا لا نعلم عظم البيت العتيق. وقد جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا، كما قلنا في سورة الزيتون: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. كما قال الله جل وعلا أيضا في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى: وهو حكم اختصه الله بهذا البيت لم يشركه غيره، حين قال الله: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإن أهل العلم أجمعوا على أن المسلم إذا نوى فعل معصية فإنه لا يكون عليها فيه شيء إلا في البيت العتيق، فمن نواه بسوء أو أراد فيه بزلة أو زيغ أو ظلم أو عدوان فإنه يعاقب على من قدح في نفسه وما عزمت عليه نفسه من هذا السوء، وما ذاك إلا لتعظيم بيت الله وتعظيم حرمته وتخصيصه بذلك دون سائر الأمكنة والبقاع. ولأجل ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم المدينة كما حرم مكة، فحرمة مكة ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة. وفي يوم عرفة حينما اجتمع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فحرمة البلد مستقرة. ولذلك كان أصلا حتى بيّن أن تحريم الدماء والأعراض والأموال كحرمة ذلك البلد لما استقر في النفوس من تعظيمه. إذا كان أهل الجاهلية الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يعظمون هذا البيت ويعظمون هذه البقعة حتى إن الرجل ليرى قاتل أبيه فلا يمسه بسوء تعظيما لهذا البيت، فكيف بأهل الإسلام الذين يدينون لله الديان ويتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام وقد بيّن ذلك أيما بيان؟ فإن ذلك من الأشياء التي بها تستقر حرمتها ويعلم عظم تعظيمها. ألم يقل الله جل وعلا في كتابه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ هي من شعائر الله، فتعظيمها هو دلالة على من عقد وانقدح ووجد في النفس من تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حرمة الكعبة ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله وإن حرمة المسلم أعظم عند الله جل وعلا، فدل ذلك على أن هذا البيت عظيم وأن هذه البقعة معظمة محرمة، وأن أهل الإسلام كلهم من في الشرق أو في الغرب، من في الشمال أو في الجنوب، من في القريب أو في البعيد، من ساكنها أو أبعد عنها، فإنه إذا وفد إليها عظمها وحرمها بتحريم الله وتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك كانت الذنوب في مثل ذلك في تلك البقعة أعظم على العبد من سائر الذنوب في سائر الأماكن. هي لا تضاعف لأن المضاعفة للحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، لكن السيئة هي السيئة، لكن تكون السيئة عظيمة، يعني هي واحدة في العدد لكنها عظيمة من حيث هي سيئة. فالذي عصى في بيت الله أو في مكة ليس كمن عصى في سائر البقاع والأماكن. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وهو ترجمان حبر الأمة وترجمان القرآن، لما كان رضي الله عنه وأرضاه يخاف ويعلم ويستقر في قلبه تعظيم هذا البيت فإنه هاجر إلى الطائف وسكن بها. سئل ابن عباس لماذا؟ خشية أن يصادف شيئا من المعاصي والأثام في تلك البقعة. يقول كيف وقد توعد الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم أيها الإخوة، نحن نعلم عظم البيت وتحريمه لكننا قليلا ما نعمل به. إن كثير من الناس يأتون إلى البيت وقد أتوا في ذلك وفي نفوسهم نوع من المعاصي والآثام، فما يحصل أحيانا من السرقة أو النهبة وما يحصل في ذلك من الاطلاع على عورات المسلمين ونحو ذلك إلى غير ذلك من الذنوب الكثيرة من الغيبة والنميمة، الأشياء التي يعتاد عليها الناس لا يأنفون عنها، لا يرون للبيت حرمة حتى يكون حاملا لهم على أن يحجموا عن هذه المعاصي والسيئات التي كانوا يألفونها. إن على المسلم أن يعرف عظم هذا البيت وأن يعرف عظم تحريمه وأن يكون عاملا به وأن يكون هذا التحريم في كل الأمور في كل الميادين في كل المعاصي والآثام، إتيانا للواجبات ومسارعة لها وبعدا عن المعاصي والسيئات. فكيف بالذين يضايقون الناس يزاحمونهم يرفعون أصواتهم على الحجاج والمعتمرين؟ أنى لهم أن يعرفوا عظم البيت وتحريم هذه الحرمة. أيها الإخوة، الاعتداء على حرمات الناس من أعظم الناس ومن أعظم الحرمات. ولذلك سنسمع إلى تقريركم وسؤالكم عن هذا الموضوع ثم نعود إليكم في الاعتداء على الحرمات.
يؤدي على حرمة الله يغضب الله ويؤدي إلى سخط الله. على العبد أن يسارع في التوبة إلى الله تعالى، لأن الموت قريب من الإنسان في أي وقت.
طبعا التعدي في أحيانا الشخص اللي يتعدى بقصده وبغير قصده، وحتكون هناك أنواع متعددة من العقوبات، في دنيوية وفي أخروية، وفي أشياء كبائر يفعلها الشخص في التعدي، وفي أشياء من صغائر الذنوب. فعموما هو التعدي له أشكال عدة وأحكام عدة وأوجه عدة، ولكن تكون في الدنيا عدم السعادة في الدنيا وعدم رضا الله عليه والنكد وعدم البركة في رزقه وعدم السعادة عموما في حياته الدنيوية، وذنوب أخرى كثيرة يعني عقوبات كثيرة ما في مجال الإنسان يسردها كلها كاملة يعني. فعموما هو عدة أنواع اللي هو قلنا أنه في تعدي مقصود وتعدي من غير قصد، وفي أشياء عقوبات دنيوية وفي أخروية، فهي مفصلة ولها أفرع كثيرة وأوجه كثيرة.
والله في عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. عقوبة في الدنيا غضب الله سبحانه وتعالى وعدم الرزق، واللي في الدنيا في الآخرة لا عقوبات أكثر من هذه.
تعدي على حماة الله في الدنيا بيكون عدم التوفيق، في الآخرة بيكون العذاب أكيد. يعني العذاب في الآخرة في الدنيا عدم التوفيق، الإنسان لما يتعدى على حرمات الله في الدنيا وش يرجي من الدنيا يعني، عدم التوفيق في حياة الدنيا يعني، في الآخرة أكيد بيكون العذاب يعني.
طبعا في الدنيا غضب الله خاصة أيام العبادات مثل الحج، بلا شك الله غفور رحيم يمهل العبد برحمة الله كلنا.
نعم، الاعتداء على الحرمات من أعظم الأمور وأكبرها، فلذلك ينبغي للإنسان أن يعلم ذلك. ما سبب الحديث عن هذا؟ نحن لما تكلمنا عن حرمة البلد الأمين وحرمة البيت العتيق، وأن ذلك كالأصل الأصيل لكل واحد منا أن يعلم أنه إذا كان الله جل وعلا قد حرم هذا البيت وحرم على من جاوره أن يعتدي على الحرمات أو أن يتجاوز في السيئات أو أن يقصر عن الطاعات حتى إنه يحاسب على ذلك، فهذا كالدرس لنا على أن تعظيم الحرمات الأخرى بمثابة ذلك. فالذي اعتاد في لما وصل إلى بيت الله أن يحجب عن المعاصي، يبعد عن السيئات، يسارع إلى الطاعة، يطلب الله جل وعلا من فضله، يتعرض لرحمته، يخاف أن يرفع صوته على مسلم أو أن يزاحم مسلما أو أن يؤذي أحدا، فإنه يعلم أيضا أن الذي حرم ذلك البيت وأمره بالاهتداء والاقتداء في تلك المواطن، فإنه أيضا هو الذي حرم عليه سائر الحرمات. فالآمر هو الله وهو الله، والمبلغ لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك كان هذا أيها الإخوة لنا كالمعلم والمحرك لقلوبنا أن نعظم هذه الحرمات، أن نعظم هذه الحرمات، المعاصي والسيئات صغيرها وكبيرها، حتى ولو كانت ليست من ركائز الدين ولا من شعائره ولا من كبائره، فإن إتيانها هتك لحرمة التي أمر الله جل وعلا بعدم هتكها، فيكون ذلك تعريضا للوعيد والعقاب الشديد. ولذلك يقول بعض السلف: لا تنظر إلى صغار المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. والله جل وعلا قال عن أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. للدلالة على أن الذي يأتمر بالأوامر الكبار لا بد أن يأتمر بالأوامر الصغار، والذي ينتهي عن المحرمات العظيمة لا بد أن ينتهي عن المحرمات الحقيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. الصغير إذا انضم صار كبيرا، كما أن النار إذا اجتمعت عودا حصل منها النار الكبيرة التي تحرق الشيء الكثير، فكذلك ما يذهب عليك من دينك وما يقع عليك من بلائك إذا ما كنت منتهكا لهذه الحرمات. أيها الإخوة، لعلكم أن تعرضوا لحياتكم وأن ترجعوا إلى أنفسكم وأن نراجع نفسي كما تراجع نفسك في الحرمات التي ننتهكها. تذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم: من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة ثم يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ من مال هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى إياهم حتى إذا لم يبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه ثم ألقي في النار، نعوذ بالله من ذلك. ثم الذين ينتهكون الحرمات في حال الخلوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أناس ولهم حسنات كجبال تهامة، كجبال تهامة، جبال تهامة معروفة عندنا بكبرها، ثم يجعلها الله هباء منثورا. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: إنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إنهم المنتهكون للحرمات أيا كانت تلك الحرمات، بإطلاق البصر أو باللسان أو بالاتصال وإيذاء الناس، أو كان ذلك بفعل الفاحشة أو شرب الخمر، أو كان ذلك بأي محرم من المحرمات. على المسلم أن يرعى الله جل وعلا في ذلك، وأن يعلم أن الذي حرم بيته وأن الذي حرم ذلك تلك البقعة وما جاء فيها من الدلالات هي حاملة لك على أن تعلم أن لله حدودا في المكان وحدودا في الأحكام، فلا تنتهك حرمات الله جل وعلا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. فإذا كانت الشبهات يمسك عنها المرء خشية الوقوع في المحرمات، فكيف بمن يتقحمون؟ فكيف بمن يأتون ويسرعون إلى الربا، إلى السرقة، إلى الزنا، إلى المحرمات كلها صغيرها وكبيرها؟ إن ذلك لبلاء كثير وشر مستطير، وهم متوعدون بالعقاب عند الله جل وعلا. ليس العقاب أكيدا بمعنى وقوعه على كل أحد، لكنه مستحق من الله جل وعلا، وقد يعفو الله ويتسامح فضلا منه ومنا أو لعمل صالح عمله، وقد يدركه ذلك العذاب فيقع في الوبال العظيم والعقاب الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يبق في الوقت متسع، فأسأل الله أن يحفظنا من الحرمات والمحرمات وأن يعيننا على البر والطاعات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى